السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات. كنا قد وعدناكم في الحلقة السابقة أن نتحدث عن أستاذ قدير، وهو الأستاذ عباس محمود العقاد. في هذا البرنامج الذي كما قلت لكم هو يتناول هذه الشخصيات الإسلامية، يتناولها بشيء من التحليل والدراسة والتقويم. باسمكم أيضا جميعا أكرر الترحيب دائما بضيفي في هذا الاستوديو الدكتور غازي التوبة، فأهلا وسهلا بك دكتور.
وبكم يا مرحبا.
احنا وعدنا مشاهدين نتحدث عن اليوم عن عباس محمود العقاد. فقبل البداية في أفكاره ورائي، نريد أن نبدأ من البداية، من الأصل، حياته ومنشأه كما عودنا المشاهد الكريم في كل حلقة.
نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العقاد شخصية مصرية، ولد في أسوان في جنوب مصر، ودرس هناك المرحلة الابتدائية، وعمل في البداية في بلدته أو في منطقته، واهتم باللغة الإنجليزية منذ الصغر، لأن اللغة الإنجليزية كانت مطلوبة لكثرة السواح، وبعدين كانت هناك بناء مثل خزان أسوان، وهذا الأمر جعله يهتم باللغة الإنجليزية يعني كناحية عملية للتواصل مع الناس المحيطين به سواء في العمل أو في السياحة. نعم، فهو المهم أنه بعد ذلك انتقل إلى القاهرة، وهناك اتصل بسعد زغلول وشارك في ثورة 1919 التي أبرزت سعد زغلول كزعيم للأمة وزعيم لحزب الوفد، وأصبح كاتبا في الجريدة الرئيسية التي يصدرها حزب الوفد، وأطلق عليه سعد زغلول زعيم الأمة في تلك المرحلة جبار المنطق، وفعلا كان ابنا بارا. سعد زغلول كان ابنا بارا للديمقراطية والنهج الديمقراطي واللهج الليبرالي بشكل عام.
هذا يدل على شخصية أظن فذة يعني لعباس محمود العقاد.
نعم، هو ليس من شك بأنه فعلا شخصية فذة من حيث سعة المعلومات، كثرة القراءات،
أنا ما يحمل شهادة عليا أظن.
لا، هو فقط الشهادة التي حصل عليها ابتدائية، ولم يحصل على أي شهادة بعد ذلك. إنما كان نهم القراءة وكثير القراءة، وكان ذا ثقافة موسوعية.
عمل في الصحافة قبل اتصاله بسعد زغلول أظن.
نعم، عمل في الصحافة قبل اتصالي بسعد زغلول، وكانت ثورة 1919 هي التي جمعت بينهما وجعلت اللقاء بينهما ممكنا، ويعني أطل أو اكتشف سعد زغلول عبقرية أو مهارات أو إمكانات العقاد، فبالتالي تواصل معه وأعطاه مكانته التي يستحقها حسب المعطيات العلمية والفكرية التي يتمتع بها عباس محمود العقاد، واستمر على هذا. نعم، بعد ذلك دخل أيضا المجلس النواب أو البرلمان في بعد، لأنه ثورة 1919 كان معلم فاصل في تاريخ مصر، حيث أخذت يعني توجه ديمقراطي. بعد ذلك أنشئ برلمان ووضع دستور وجرت انتخابات وأسست أحزاب، وأصبحت هناك حرية للصحافة، ويعني كل تفصيلات النظام الديمقراطي بدأ بعد ثورة 1919، وكان عباس محمود العقاد أحد الفاعلين في هذا الإطار، وكان كما قلنا لصيقا بسعد زغلول، وكان يعبر عن آرائه، ولذلك تشربه للنظام الديمقراطي تشرب يعني قوي، واعتقد يعني هو تقريبا نستطيع أن نقول أنه يعني كانت عقيدته ديمقراطية، كان يؤمن بالديمقراطية إيمان كامل، وبالتالي كان ينافح عنها. فلذلك في أحد الانتخابات دخل البرلمان، ورئيس الوزراء أو الملك أراد أن يعطل الدستور، فهدده بأنه سنكسر أكبر رأس في هذه البلد إذا تعطل الدستور. لكنه لم يستطع الملك أن يسجنه أو أن يعاقبه نتيجة أنه لديه حصانة برلمانية. ثم بعد ذلك في المرحلة التالية أيضا تحدى رئيس الوزراء محمد محمود فسجنه محمد محمود.
يعني دخل السجن عباس.
دخل السجن من أجل القيم الديمقراطية التي يؤمن بها. وبعد أن خرج نعم ذهب إلى كانتو سعده توفي في تلك المرحلة فذهب إلى الساحة التي فيها تمثال لسعد زغلول ألقى قصيدة يعني يتحدث فيها عن سجنه بيقول فيه وكنت جنين السجن 9 أشهر وها أنا ذا في ساحة الخلد أولد. فاعتبر أنه يعني ألقاه نوع من التكريم لسعد زغلول ونوع من الإثبات موجوديته في مواجهة أعدائه وخصومه. هو كان يرى النموذج الإنجليزي للديمقراطية هو النموذج الأمثل للاحتذاء، يعني كان معجب جدا بالنموذج الإنجليزي. كما هو معلوم هناك عدة نماذج، هناك النموذج الفرنسي للديمقراطية وهناك النموذج الإنجليزي، في بعض الفروق الأساسية بين كلا النموذجين. فهو كان يعني معجب جدا في النموذج الإنجليزي وكان يدعو إليه، واستمر على هذه الوتيرة بإيمانه بالديمقراطية حتى عندما حدثت الحرب العالمية الثانية وأصبح النظام الديمقراطي مهدد في العالم وفي مصر ذاتها، لأنه في على مستوى العالم أصبح مهدد من طرفين بعد يعني أثناء الحرب العالمية الثانية، مهدد من الفاشية التي كان يمثلها هتلر، الفاشية النازية التي كان يمثلها هتلر وموسوليني، وبنفس الوقت كان مهدد النظام الديمقراطي في مصر من الاتحاد السوفيتي. كانت الشيوعية تأسست في بعد الحرب العالمية الأولى وأصبح يعني الاتحاد السوفيتي دولة عظمى ولها يعني وجود ولها حضور، وكان الأحزاب الشيوعية في المنطقة الأوروبية بشكل عام يهددون، حتى في البلاد العربية كانوا يهددون الأنظمة. فهو عندما بدأت هذه الأزمة للنظام الديمقراطي كتب هتلر في ميزان دفاعا عن النظام الديمقراطي وتهجما على الفاشستي وعلى النظام النازي. لذلك عندما وصل روميل يعني إلى العالمين وحدثت هناك معركة ضخمة غرب الإسكندرية بين الألمان وبين الإنجليز، حدثت معركة ضخمة كانت فاصلة في إيقاف الزحف الألماني من شمال أفريقيا، كان يريد أن يصل إلى مصر ثم يذهب إلى فلسطين للألمان، لكن هناك أوقفت. عندما وصل الزحف الألماني كان مهدد بأن أول من يقتل
سعد زغلول،
عباس محمود العقاد، لأنه كان هذا هتلر في الميزان الذي ألفه عباس محمود العقاد هذا الكتاب وزعته السفارة البريطانية بآلاف النسخ على مختلف أنحاء العالم العربي كدعاية لها وكدعاية أيضا ضد
يعني حتى الإنجليز استفادوا من
هم استفادوا حقيقة استفادوا كثيرا من هذا الموضوع. فلذلك تذكر الروايات أنه ترك القاهرة وذهب إلى بلدته أسوان عندما كان
في السودان
حتى يهرب من هناك إلى السودان. بعدين أيضا هدد يعني الإشارة اللي هنا يعني أحب أن أشير لها أنه إيمان العقاد إيمان يعني عميق وواسع ومتجذر بالديمقراطية، ولذلك يعني أيضا وقف هذا الموقف وكاد يعني مثل ما قلنا كان مهددا في حياته. لو أنه دخل روميل إلى القاهرة لكان أول من سيعدم من أعداء ألمانيا اللي هو عباس محمود العقاد. ثم أيضا يعني هددت حياته مرة ثانية، تذكر الروايات أنه زار القدس مرة من المرات وهناك نزل في فندق في القدس في فلسطين. تذكر الروايات أنه جاء شخص من يعني مؤيد يعني مع النازية يعني معجب، لأنه كان العرب بشكل عام معجبين بهتلر في ذلك على أساس يجدون فيه أملا للتخلص من الإنجليز. يعني كان عواطف العامة أو عواطف الناس بشكل عام مع الألمان على أساس
ظالم بظالم.
نعم. فالمهم أنه عندما جاء إلى القدس وهناك في فندق من الفنادق كان يريد أن يدخل، أطلق عليه النار شخص مؤمن بالفاشي ومؤمن بهتلر ويعتبر أنه عدو للنازي وعدو لهتلر، فأطلق، لكن لم يصب العقاد يعني نجا من هذه. المهم الخلاصة التي يعني المعلم الأول الذي نستطيع أن نقوله يعني الآن في صدد حديثنا وتحليلنا للعقاد وكتاباته وشخصيته أن الإيمان بالديمقراطية إيمان يعني عميق وواسع مثل ما قلنا ومتجذر في شخصه وفي عقله وكاد أن يدفع حياته كما رأينا
من أجله
من أجل هذا
دخل السجن بسبب
ودخل السجن أيضا وكان أيضا من أكبر أنصار ثورة 19 التي رسخت الديمقراطية ويعني هذا يعطينا مفتاح رئيسي من مفاتيح شخصية ستنعكس هذه يعني سينعكس هذا المفتاح أو رؤيتنا لهذا الأمر في كتاباته لأنه الرجل كان يكتب من أجل خدمة أفكاره فهذا تقريبا معلم رئيسي بدأ من يعني قبل 19 واستمر معه إلى نهاية حياته تقريبا.
أنا قبل أن ننتقل لمحورنا دائما الثاني في الحلقة وهو الأفكار والآراء للشخصية التي نتكلم عنها أريد فقط أن أعرف العلاقة بينه وبين حزب الوفد كان في علاقة بينه وبين حزب الوفد؟
نعم هو كان أحد العناصر الرئيسية في حزب الوفد لأنه سعد زغلول بعد أن قام بثورته 19 نفي والحزب الذي يعني أنشأه بعد الثورة أو يعني شكل أثناء الثورة الحزب سمي حزب الوفد وكان رأسه سعد زغلول فبالتالي كان أحد يعني المنضوين يعني عباس محمد العقاد كان أحد الأشخاص الرئيسيين المنضوين في هذا الحزب وكان فاعل رئيسي مثل ما قلنا وكان أيضا تقريبا ناطق باسمه ويكتب وأبرز من كان يكتب في هذا المجال عباس محمد العقاد فهو أحد الأعضاء المنتمين إلى حزب الوفد نعم
لكن العلاقة بينه وبين حزب الوفد استمرت ولا أظن شاب شيء من التوتر
لا هو بعد يعني كان هو معجب بسعد زغلول شخصية سعد زغلول ويعني إمكانات سعد زغلول فهو كان في علاقة شخصية بينهما وإعجاب شخصي يعني كشخص قائد ذاك قائد وهذا أحد جنوده فكان في إعجاب وكان أيضا سعد زغلول يحترمه نتيجة إمكاناته الخاصة للعقاد لكن بعد ذلك بعد أن توفي سعد زغلول حقيقة أيضا صار في نوع من التوتر بينه وبين بعض القيادات التي كانت تقود بعد يعني قادت خاصة مصطفى النحاس أبرز الذين قادوا الحزب بعد وفاة سعد زغلول وأصبحت العلاقة في توتر بينهما ثم يعني انشق
أو الحزب السعدي أظن
لا شكل هو وآخرون شكل هو وآخرون حزب السعدي الذي انشق عن حزب الوفد وتقول الروايات أنه يعني أصيب بأزمة بعد أن ترك الحزب وتصادم مع وكاد ينتحر أقدم انتحار عدة مرات
أظن الحزب حاول إسقاطه إذا صح التعبير إعلاميا
نعم نعم هو عندما خرج وأصبح في تصادم في تلاسن وفي يعني أخذ وعطاء قطعا الحزب أيضا فتح عليه نيرانه فهو عاش أزمة نفسية رهيبة كادت تؤدي به الانتحار عدة مرات تقول الرواية لكنه بالأخير كتب كتاب تحت عنوان سعد زغلول يعني كنوع من التكريم والتبجيل وإعطاء الأضواء عليه كتاب سعد زغلول واعتبر هذا كمخرج لأزمته يعني حل أزمته بهذا الموضوع وشكل حزب مع في أحمد ماهر وفي محمود فهم النقراشي شخص يعني مع هؤلاء كان أصبح هؤلاء رؤساء وزراء فهو كان معهم في تلك المرحلة
هذه الشخصية اللي أنت قلت أنها متشربة الديمقراطية ومؤمنة بقضية الديمقراطية طبعا انعكست على أفكار وأراء العقاد إيش هي الأفكار التي كان العقاد يؤمن بها من ناحية الفرد وأيضا من ناحية الأراء في الديمقراطية نفسها
نعم هو كما قلنا قضية الديمقراطية لم تكن إيمانا عابرا أو جزئيا لا كانت راسخة في عقله وفي قلبه وكان يعني أمر بالنسبة له في مرتبة العقيدة
هل ارتباطه بالإنجليز هو اللي أنشأ هذه الفكرة عنده الديمقراطية مثلا
لا بعتقد لا هو ما يعني هو ارتبط بس أو يعني كان يتعاون معهم أو لا, لا لكن قراءاته وثقافته أدت إلى هذا الموضوع يعني كان ربما ثقافته بعدين لغته وكونه مطلع على فأعتقد الناحية ناحية فكرية بالدرجة الأولى يعني هو نتيجة اطلاعات ودراسات والواقع كان أكيد مطلع عليه بشكل وافي وتفصيلي فالمهم أنه قاده هذا الاطلاع إلى الإيمان بالديمقراطية بشكل كامل المهم أنه يعني بالنسبة للديمقراطية مثل ما قلنا كان مؤمن بها، وخاصة النموذج الإنجليزي كما ذكرنا قبل قليل. المهم أنه مما يتفرع عن الديمقراطية، المعروف النظام الديمقراطي نظام سياسي، فكان أيضا من الأمور التي تقوم عليها الديمقراطية هي الفرد والاهتمام بالفرد وإيلاء الفرد يعني اهتمام كبير واعتباره يعني محور للبشرية. معروف أنه في جانب جماعي بالإنسان وفي جانب فردي، فما في شك النظام الأمثل هو الذي يحاول أن يوازن بين الأمرين، لكن الديمقراطية نتيجة الظروف مرت بها أوروبا، ولأنه الديمقراطية انبثقت بعد الحكم الكنسي الحكم الإقطاعي الذي ساد في القرون الوسطى، بدأت مع الثورة الفرنسية تقريبا الديمقراطية. فهذه الديمقراطية نتيجة ظروف تاريخية معينة يعني كانت تعتبر الفرد أصل، وإعطاء حرية الفرد المطلقة بدون حدود هو الأصل الذي تقوم عليه. فمن هنا أيضا العقاد كان يؤمن بأن الفرد يجب أن يكون هو الأصل في إعطاء الحرية الكاملة، وهو مقياس التقدم، مقدار ما تعطيه حريات يعتبر مقياس التقدم. أيضا يعتبر أن التطور الكوني للحياة بالانتقال من الموضوع إلى الذات يركز على الفرد كفرد، وكان معجب بالفلاسفة المذهب الحريين، في مذهب في أوروبا يسمى مذهب الحريين يؤمن بحرية الفرد أيضا، فالوجودية أيضا في عندها إيمان الفرد. فكان كل الفلسفات وكل الفلاسفة وكل التوجهات التي تدعم الفرد وتعطيه مثل ما قلنا يعني تدعمه كان يؤمن بها هو. فهي يعني نقطة أولى في تفكيره في شخصيته الإيمان بالفرد بشكل مطلق.
فلسفة شوبنهاور ولا؟
شوبنهاور نعم، هو الفيلسوف يوناني قديم، هو كان من الذين يدعون لهذا. فالمهم هو كل ما يتعلق بالفرد كان يؤمن أنه الفرد بالفرد إيمانا مطلق، يعني حريته وإعطاءه وهو بيعتبره محور التقدم محور الكون. ما في من شك أنه هذا يعني الفرد لابد من أن يكون تكون له ذاته وله حريته، لكن ليس بهذا المطلق، لأنه بهذا الإطلاق، لأنه الإطلاق هذا يمكن أن يعطي نتائج سيئة. يعني في جوانب أخرى لا يمكن أن تقوم إلا بصورة جماعية، لابد من أن يكون. فليس من شك بأنه هذه أمر يعني في خطأ وأيضا مخالف لديننا. يعني صحيح الإسلام يحترم الفرد ويعطي الفرد حريته ويعطي الفرد في مجال التملك مثلا التنقل الكلام الرأي يعطي الإسلام، لكن أيضا ليس بالإطلاق. أنت أردت أن تتملك، هناك يعني في ضوابط للبيع والشراء وللتملك، ليس على الإطلاق. الإنفاق له ضوابط، يعني كل شيء. وهذا حتى تعمر الأرض، دون هذا لن يكون هناك إعمار. وبالفعل يعني بدأت تظهر نتائج الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي حدثت في أمريكا قبل قليل، يعني في عام 2008. أحد أسبابها الرئيسية هو إعطاء الفرد. كل الكتاب وكل المحللين أجمعوا بأن أحد أسباب الرئيسية الأزمة اللي صارت في العالم هو أنها أعطت كانت تعطي يعني النظام الرأسمالي في أمريكا كان يعطي الفرد حريته المطلقة في التملك دون أي ضوابط دون أي اطلاع، فهذا سبب الأزمة حقيقة. فالمهم أنه يعني المهم أن العقاد كان من المؤمن بالفرد كجزء، لأنه هو انعكاس إيمانه الديمقراطية. يعني الفرد حرية الفرد والنظام الديمقراطي وجهان لعملة واحدة.
في المقابل هو إذا كان يركز على الفرد إذن هو حارب كل شيء يتعلق بالجماعة.
نعم
ولا لا؟
نعم لا، هو حارب الأنظمة الجماعية أيضا. يعني مثلا النظام الشيوعي أوضح في الجماعية، لأنه بيعتبر الفرد لا قيمة له. يعني الفرد عبارة عن سن في الدولاب، عبارة عن سن لا قيمة له. الجماعة هي الأصل في النظام الشيوعي، فهو من هون كان عاداها. يعني كل ما لا يتفق مع الديمقراطية والفردية كان يقف في المعاداة له. نعم، إذن البند الأول اللي نستطيع أن نقول يعني هو ما في شك عنده معالم، لكن أبرز معلم في تفكيره وفي شخصيته وفي كتاباته كان الفرد. أيضا من جهة ثانية كان إيمانه بالديمقراطية.
شو أهم الأشياء اللي فأراه في الديمقراطية؟
نعم، كان يؤمن بأنه الديمقراطية كنظام سياسي ونظام حياتي ويؤمن بها، لكن أنا أعتقد أنه في يعني الديمقراطية صح وكحرية رأي وكتداول سلطة وكآليات إعطاء الناس يعني حرية الكلام وحرية الانتقاد وحرية المحاسبة وقضية تداول السلطة، لكن ليست هذه الديمقراطية فقط، إنما الديمقراطية بالإضافة إلى هذه الآليات هناك لها مضمون، هناك لها محتوى، هناك لها فلسفة. هذه الفلسفة تقوم على عدة أشياء في منتهى الخطورة، وهذا ما يعني كان يجعل الديمقراطية، يجب أن نميز بين شيئين في الديمقراطية إذا أردنا يعني أن شيئين إذا النظر الدقيق والحقيقي والعلمي والموضوع، يجب أن نميز بين شيئين، بين المحتوى والمضمون والفلسفة التي تقوم عليها الليبرالية الديمقراطية، والشيء الثاني الآليات التي تقوم عليها الديمقراطية. فمن أبرز الأمور التي يعني نستطيع أن نبرزها في المحتوى والمضمون، وكلاهما متلازمان، يعني الغرب عندما يعني أراد أن يرسخ الديمقراطية سواء من زمن سعد زغلول أو زمن العقاد أو بعد ذلك أو قبل ذلك، كانت يعني كان يريد الأمرين معا. فالمحتوى يقوم على عدة أمور، المضمون تبع الديمقراطية، الأمر الأول نسبية الحقيقة، يعني الديمقراطية تعتبر أنه ليست هناك حقيقة مطلقة، ليست هناك حقيقة مطلقة، فبالتالي هذا يعني الأمر نسبي، الأمر نسبي، يعني بمعنى أنه والله مثلا الزنا الخمر مثلا قد يحرمونه في وقت ثم يرون أنه لا هناك مصلحة يحللونه، هذا يتصادم مع أصل من أصول ديننا اللي هو النص القطعي ثبوت القطعي الدلالي، يعني في جوانب نحن في ديننا أمور لا تتغير، مثلا أحكام الزواج، أحكام الطلاق، ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فنسبية الحقيقة، لذلك النظام الديمقراطي يعني أبرز نقطة من محتواه أنها تقوم على نسبية الحقيقة، بمعنى أنه ليس هناك حق مطلق. نعم، هذا يعني أحد بنود المحتوى أو المضمون الذي يتلازم مع الآليات الأخرى من انتخاب ومن مثل ما قلنا أحزاب ومن محاسبة الحاكم ومحاسبة تغيير المسؤولين. هذه نقطة. النقطة الثانية مثل ما ذكرنا الفردية المطلقة اللي حكينا عنها والتي يعني يؤمن بها العقاد والتي هي أيضا أحد المعالم البارزة في الديمقراطية. نقطة ثالثة يعني التطلع إلى اللذة، يعني أو خلينا نقول منفعة والمصلحة الشخصية، يعني المنفعة بند رئيسي، يعني كل شيء يجب أن يكون ذا منفعة، يعني كل شيء يتجه إلى المنفعة والمصلحة واللذة. هذا وإذا تعارض المنفعة والمصلحة مع الخلق يقدمون المنفعة على الخلق، يعني إذا صار في تعارض أن تريد أن تعمل مشروع تجاري، مشروع المهم أنك تربح، المهم أن يكون في
صرف النظر عن التبعات،
صرف النظر عن القيم التي يمكن أن تتهدد من هذا. وإذا أصبح تعارض بين مثل ما قلنا المنفعة والمصلحة للشخص أو والقيم والأخلاق، لا نقدم المنفعة على الأخلاق.
هذه من محتوى النظام الديمقراطي.
نعم. النقطة الرابعة في المجال التي يمكن نشير لها في المحتوى النظام الديمقراطي الذي يقوم عليه وهي ملازمة له، اللي هي المادية. حقيقة النظام الديمقراطي تطور تاريخي يقوم على المادية بشكل مطلق، يعني ينكر عالم الغيب وعالم الروح وعالم كل هذا العالم، يعتبره هذا شعوذات.
لماذا هي تتناقض مع الديمقراطية؟
نعم،
المادية أو النظر المادي.
لا، المادية هي أصل من أصول الديمقراطية.
لا، مسألة الغيب.
مسألة الغيب، لأنه يعني الديمقراطية حقيقة جاءت نتيجة تطور تاريخي. يعني الآن يعني هو النظام الديمقراطي اللي آمن به العقاد واللي مطروح كان في إنجلترا ومطروح في فرنسا والذي مثلا بدأ ينتشر هنا وهنا، يعني كان يحتوي على هذه النقطة. فهذه النقطة يعني أصل من أصول النظام الديمقراطي، لأنه مثل ما قلنا جاء نتيجة تطور تاريخي، الصدام الكنيسي مع جماهير الناس اللي كانت تعتبر الكنيسة والإقطاعيين متحالفين يحكمونهم بالبطش والإساءة والاستغلال. فلذلك عندما قامت فلأن الكنيسة كانت هي التي تدعم الإقطاعيون، الملك والإقطاعي يدعمون بعضهما. فلذلك اعتبرت الثورات التي قامت في أوروبا والتي تبنت الديمقراطية، ف يعني آمنت بال يعني اعتبرت هذه الخرافات وهذه الخزعبلات التي كانت تقول بها تقوم عليها يعني يقوم عليها النظام السابق، وهذه الخزعبلات هذه أمر، هذا أمر مثل ما قلنا رفضت المنهج، رفضوا التطور التاريخي الجديد، فاعتبر المادي هي أصل من أصول الحياة وأصول النظام الديمقراطي. فتقريبا هذه أبرز الأمور الخطرة، وكما هو واضح يعني عمليا أيضا فيها خطورة، وفيها أيضا خطورة على مبادئ رئيسية في ديننا. يعني مثل ما قلنا نسبية الحقيقة عندما تتعارض مع النص القطعي ثبوت قطعي دلالة في أحكام متعددة، عندنا الفردية المطلقة تتعارض مع الحياة الجماعية، لابد من حياة جماعية لإنجاز أمور، لا يمكن الفرد أن ينجز كل شيء، لابد أن نتعاون. نعم، بعدين بنفس الوقت في عندنا تقدير يعني في قيم خلقية، صحيح الأمة والدين ويعني يريد المصلحة للفرد ويريد أن تكون في فائدة ويكون في منفعة في أي عمل، لكن أحيانا قد المصلحة والمنفعة قد تتعارض مع قيم وأخلاق، فإحنا بالعكس يجب أن نقدم الأخلاق على الأمر الرابع مثل ما قلنا اللي هو المادي يتعارض مع أمور. هذا بعض محتوى الديمقراطية اللي هو يعني أيضا كان موجود، وكان بالتالي يمكن أن يشكل بعض المخاطر على الأمة وعلى الدين في تلك المرحلة.
وكان متبنيه عباس محمود
عرفات، أكيد هو كامل. لا ما هو كمثقف كعالم يعني هو أكيد مطلع على هذه الأمور، يعني هو مطلع وعارف لهذه الأمور لأنه إنسان
طيب تأثر في أفكاره وفي كتاباته
غير عادي. نعم، لذلك هو هذه يعني فعلا يعني صحيح في جوانب إيجابية للديمقراطية مثل ما قلنا وهي الآليات، لكن هذه أمور في منتهى الخطورة،
هذه الأمور قد تحكم الآليات أصلا.
نعم 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 نعم، نعم. أو يعني تذهب فوائد الآليات.
جميل. عباس محمود العقاد تكلمنا فيه عن حياته ونشأته وأفكاره وراءه العقائدية، كان ودي أن تسترسل أكثر لأني مستمتع معك لكن الوقت داهمنا، فلعلنا نعد المشاهد الكريم أن نواصل الحديث عن عباس محمود العقاد، وربما نبدأ الحلقة القادمة بإسلاميات العقاد ولماذا كتب العقاد في الإسلاميات وكيف كان يكتب وما هي بعض الانتقادات أو الملاحظات على هذه الإسلاميات إذا شئت أستاذي.
إن شاء الله إن شاء الله.
إذن نلقاكم في الحلقة القادمة مع برنامجكم شخصيات، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.